إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، قال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ هذا بالحقيقة هو سؤال وكذلك استشكال طرحه المؤلف رحمه الله تعالى على لسان بعض الناس، إذ أن من حضر معنا في درس أمس في السؤال السابق عندما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من أقسام الكفر الكفر العملي، وأن من الكفر العملي لا يخرج من الدين والملة، فلربما هنا ظهر لبعض الناس وهذا موجود يرى أن الكفر العملي بكل صوره لا يخرج من الدين والملة، أي شيء كفر عملي لا يخرج عن الدين والملة، يظن هكذا. ثم يستشكل هذا المعتقد هذا الاعتقاد، يستشكل مسألة: طيب إذا كان الكفر العملي لا يكون مخرجا من الدين والملة، فما تقولون في الذي يسب الدين ويسب الرب ويستهزئ بالرسول ويسجد لصنم؟ ما حكم هذا؟ ولهذا كان الجواب إخواني في الله في التنبيه أمس أن نعلم أن الكفر العملي ينقسم إلى قسمين، لا أنا نحكم عليه بأنه جميعه كفر أكبر ولا أنه كله كفر أصغر، بل من كفر الكفر العملي ما هو كفر لا يخرج من الدين والملة، كما مر معنا في تسمية بعض الذنوب بأنها كفر: من رغب عن أبيه فقد كفر، لا ترجع بعدي كفارا، اثنتان في الناس هما بهما كفر. فهذه ذنوب معاصي سماها شرعنا كفر، فهي من الكفر العملي الذي لا يخرج من الدين ولا من الملة. ومن الكفر العملي ما يخرج من الدين والملة، وهو كل سلوك فيه دلالة على الاستخفاف بالدين، كل سلوك فيه استخفاف بالدين فهذا فعله كفر عملي مخرج من الدين والملة. وقد أجابت اللجنة الدائمة حرسها الله عن مسألة بهذا الصدد، فكان تفصيلها على ما سمعتم، فكان من جوابها أنها ذكرت في فتاواها، قالت: ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام، وهو ما يدل على الاستهانة والاستهتار بدين الله جل وعلا. قالوا: كوضع المصحف تحت القدم. وضع المصحف تحت القدم هذا كفر. لماذا؟ لأنه كفر عملي في سلوك وفيه استخفاف بدين الله جل وعلا وبشرعه، فهذا كفر عملي يخرج من الدين والملة. وبهذا كما نبهنا ونكرر أن الكفر العملي على قسمين اثنين: كفر عملي مخرج من الدين والملة، وكفر عملي لا يخرج من الدين والملة، والذي يكفر به صاحبه هو كل كفر عملي يدل على الاستخفاف والاستهتار بالدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في جوابه، قال: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها. ما هي الأربعة؟ السجود لصنم. المسلم متى يدعي الإسلام فإذ به ترى أمامك يسجد لصنم، أو قال: والاستهانة بالكتاب، أي بالقرآن، يستهين بكتاب الله جل وعلا، مثل كأن يرميه بالقاذورات، يرميه في القمامة، أو ينتعله يجعله نعل كما يفعل السحرة، أو يتبول فيه، أو يستنجي بأوراقه كما مر، هذه أعمال. قال: وسب الرسول، أن يتجاسر، مثل مسلم مثلا يدعي الإسلام ثم إذ به يملأ فمه بسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعظم منه من سب الرب، ومثله من سب الدين. قال: والهزل بالدين، شخص يستهزئ بدين الله، يستهزئ بشرع الله. إذا جاءت وقت الصلاة استهتر بالصلاة وضحك عليها، وإذا جاء رمضان أخذ ينسج لنا النكت المتعلقة بصيام رمضان، وإذا جاء موسم الحج إذ يخترع القصص الذي فيها استهجان بالحج والضحك على شعائره. فهذه الأمور الأربع ماذا قال عنها المؤلف رحمه الله؟ قال: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهذا هو الصحيح. هذه الأشياء التي سمعتموها إخواني في الله هي من الكفر العملي، من الكفر العملي، وهي بحد ذاتها كفر، حد ذاتها، ولا نحتاج إلى أننا نشق عن قلبه، ما نحتاج. لو جاء رجل وأخذ يسب الدين ويسب الرب، هل نتوقف فيه حتى ننظر هل أنت إيش تعتقد في الله؟ لا، ما نحتاج أن ننظر، هذا كفر عملي، خرجت به من دين والملة، استهزأ بشرع الله، خرج من الدين والملة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألة عظيمة، وهي مسألة الترابط بين الظاهر والباطن. هذه الأعمال هي أعمال ظاهرة، لكنها هي إشارة إلى ما في قلبه، إشارة وأمارة إلى ما في قلبه. لأن من الناس إخواني في الله من نجده ونسمعه مثل رجل لربما يتكلم فإذا به يسب الرسول ويسب النبي، فيقال: أخي يا عبد كفرت؟ يقول: آه كفرت، لا والله ما كفرت، تعال نشوف قلبنا، معظم لله، لكن خلاص يا أخي الله المستعان هتفة فيها، كيف ما نعرف إيش الهتفة؟ يعني أنت على هذا معظم لله ورسوله؟ يقول: نعم والله أنا معظم، أنا شوف أنا أصلي، كيف أنا أسب ربي وأنا سأكون مرتد ما أصلي؟ أنا أصلي معكم، لكن خلاص ما يكون خلاص، لأنك لو كنت معظم لله ولرسوله ما تجرأت على السب. هذا يسمى من اللوازم، وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا على هذه المسألة، بل النبي نبه على هذه المسألة: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما تجرأ الشخص على الإقدام على الاستهانة والاستخفاف بشرع الله، سواء من سب الله أو سب الرسول أو الاستهزاء بدين الله أو للسجود للصنم ونحو ذلك، ما تجرى لأعمال هذا الظاهر إلا لما كان الضعف في قلبه، لما ضعف قلبه قل التعظيم لله تجرى. والله لو أن قلبه فيه من التعظيم والإجلال لدينه ولشرعه ما وقع في شيء من ذلك، ما وقع في شيء من ذلك. لكن هذه الأعمال الظاهرة دلالة على انعدام الباطن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى: قال: فتبين أن إصلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، ما يفعله المرء في حياته إنما هو يجسد عما في قلبه، يجسد ما في قلبك. إن رأينا منك يا عبد الله من فعلك الصلاح دل على أن قلبك فيه خير وصلاح، وإن رأينا من أعمالك وأفعالك الشر وأعمال الكفر دل على ما أن ما في قلبك قد غشيه الكفر والاستهانة بدين الله وبشرعه. ويقول كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه. ما من شيء يستقر في القلب إلا وظهر على البدن. فهذا الذي يتجرأ كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى على سب الله ورسوله وعلى الدين والاستهزاء بشرع الله، ما فعل هذا إلا لشيء في قلبه. ولو أنه ادعى خلاف ذلك، ونعم يدعي كما نسمع من بعض الضعفة والمخزلة، ما لربما يدعي يقول والله أنا ما كفرت، أنت مكذب، أنا والله معظم لله، أنا أصلي معكم، ولو تصلي معنا، ومن أين جاء سب الدين هذا منك؟ ما جاء هذا السب منك إلا لضعف القلب وانعدامه. وهذه مسألة عظيمة ينبه عليه شيخ الإسلام بارتباط الظاهر والباطن. ما يصدر شيء في الظاهر من عمل كفري إلا لما كان من ضعف القلب، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين في هذه الفقرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الذي وقع من هذه الطائفة من أهل النفاق عندما استهزأوا بالصحب الكرام. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنة، طعن في حملة القرآن وطعن في صحب الكرام، فكان هذا من الفواقر التي أدت إلى كفرهم، مع أنهم اعتذروا أن هذا إنما هو حديث الركب، وأننا ما كفرنا وإنما هذا كلام اللسان، لكن ما كان هذا كافي، لأن هذا الفعل وهذا القول بحد ذاته كفر. فأنزل ربنا جل وعلا هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. ولهذا أجمع العلماء بالاتفاق على أن من سب الله كفر بالإجماع. وللأسف إخواني في الله، مع ظهور هذه المسألة بجلائها ووضوحها، إلا أن نجد أن عمل الناس على خلاف ذلك. تخرج إلى الملاعب وإلى تجمعات الشبابة وتسمع هذا السب الغليظ، يسب الرسول ويسب الدين، ثم بعد يدعي أصحابه أنهم لا زالوا على سلك الإسلام. هذا كفر، وحق هؤلاء كما يقول العلماء أن تقطع رقابهم. هذا حد سب الرب، كافر يقتل، كان هناك حد شرعي يقتل وتعلق رقبته كما قال علماؤنا. قال والله لو علقت الرقاب في الأسواق والأماكن العامة وعلم القاصي والداني أن هذه الرؤوس ما علقت إلا لما كفرت بسب الله ورسوله لما تجرأ أحد من الناس على سب الله. لكن لما ضيع هذا الحكم فكان هذا الذي نراه، ولهذا ما بقي إلا الوازع الديني. فاعلم يا عبد الله أن هذه الأفعال التي فيها دلالة على استهانتك واستخفافك بشرع الله أن مؤداها الكفر، ولا تتكل على ما في قلبك. قلبك ليس بصادق، لو أن قلبك كما تقول موقن بربك لما تجرأت على سبه، ولو كان قلبك فيه تعظيم لشرع الله ما استخففت ولا استهزأت ولا ضحكت وتضاحكت على شرع الله، لكان هذا حاجز لك، لأن قلبك لو صلح لا صلح سائر الجسد. قال رحمه الله تعالى: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا، بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. فشاهد أخواني في الله من هذه المسألة أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد مع المسألة الماضية أن يبين أن الكفر العملي على قسمين: كفر عملي مخرج من الدين والملة، وهو كل عمل وسلوك من أقوال وأفعال مؤداها الاستخفاف بشرع الله جل وعلا فإنها كفر بذاتها بغض النظر عن اعتقاد صاحبها، وأن من الكفر العملي ما هو كفر عملي لا يخرج من الدين والملة، وهو الكفر الأصغر والذي عبارة عن ذنوب ومعاصي، لكن شرعنا سماها كفرا لما فيها من التشبه بخصال الكفر، فهذه صاحبها لا يكفر. وهذه المسألة إخواني في الله الذي ينبغي الاهتمام بها، لأنها من أمور عقيدتنا والتي بها يكون الفيصل بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك والكفران. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.